بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة أبو وليد الباجي رحمه الله: ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله، والتعظيم لحقهم، والاقتداء بهم، والأخذ بهديهم، والاقتفاء لآثارهم، والتحفظ لأقوالهم واعتقاد إصابتهم، وإقام الصلاة فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها وآدابها في الجماعات والمساجد، فإن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. ثم أداء زكاة المال لا تؤخر عن وقتها، ولا يبخل بكثيرها، ولا يغفل عن يسيرها، ولتخرج من أطيب جنس بأوفى وزن، فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من اختير له، ولتعطى بطيب نفس وتيقن أنها بركة في المال وتطهير له، وتدفع إلى مستحقيها دون محاباة ولا متابعة هوى ولا هوادة. ثم صيام رمضان فإنه عبادة السر وطاعة الرب، ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان والاجتهاد في صالح العمل والتحفظ من الخطأ والزلل، ويراعى في ذلك لياليه وأيامه، ويتبع صيامه قيامه، وقد سن فيه الاعتكاف. ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، فهو فرض واجب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قدرة عليه أو عون من يستطيع إن ضعفتما عنه، فهذه عمدة فرائض الإسلام وأركان الإيمان، حافظا عليهما وسابقا إليها، تحوزا الخير العظيم وتفوزا بالأجر الجسيم، ولا تضيعا حقوق الله فيها وأوامره بها، فتهلكا مع الخاسرين وتندما مع المفرطين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فلازلنا مع هذه الرسالة العظيمة النافعة، هذه الوصية التي أوصى بها هذا العلم أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، فدرج فيها رحمه الله تعالى في نصحه لأولاده أو لولديه تدرجا جميلا عظيما، حتى وصل به الذكر إلى ذكر توقير العلماء والتابعون أو التابعين، فقال: ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله، والتعظيم لحقهم، والاقتداء بهم، والأخذ بهديهم، والاقتفاء لآثارهم، والتحفظ لأقوالهم، واعتقاد إصابتهم. توقير أهل العلم لا بد أن يغرس في نفوس الأولاد، وتعظيم أهل العلم لا بد أن يغرس في نفوس الأولاد، فإن الولد لا بد وأن ينشأ على معرفة أن ثم صواب وخطأ، وأن ثم دعاة هداية ودعاة ضلالة، دعاة خير ودعاة شر، فيكون عنده نوع فرقان من صغره، وينشأ على هذا ويربى على هذا منذ الصغر، فيعرف أسماء العلماء ومنزلة العلماء كما سبق الإشارة إلى أن يعرف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيعرف على العلماء على أسمائهم على منزلتهم، يعرف على حق العلماء على هذه الأمة وفضل العلماء على هذه الأمة. فالله سبحانه وتعالى قد أخبر أن لهم منزلة ليست كسائر الناس عامة الناس. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلهم رفعة ولهم منزلة. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن العلماء ورثة الأنبياء، قال: فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فلا بد أن يغرس هذا الأمر في نفوس الأولاد وفي نفوس الأبناء، ويؤكد على هذا المعنى حتى ولو لم ير الأب أن ابنه قد أفلح في العلم الشرعي. بعض الناس قد يظن أن القضية ترتبط بماذا؟ بما لو كان ابني طالب علم، أما لو كان من عامة الناس ما كان طالب علم، فإذا أنا لا أعتني بهذا الباب. هذا خطأ، لا يلزم، هو يحتاج إلى النجاح في كل حال، ولعله يوفق ولو بعد حين إلى طلب العلم. لكن من غرس فيه محبة السنة وتعظيم السنة وعلماء السنة منذ الصغر، فإنه يوشك أن يراجع ولو بعد حين، ولو بعد حين. فاجعل هذا غرسا تغرسه في نفوس الأبناء، واحرص أن يكون هذا الغرس حتى في نفوس البنات، ليس في نفوس الأولاد الذكور فحسب، بل حتى في نفوس الأولاد من البنات تغرس ذلك في نفوسهن وتربيهن على ذلك. فهذا أيضا يحتاج إليه الإنسان، ولو رأى بعدا عن التمسك بالشريعة عند أولاده. وسبق الكلام على ما يتعلق بالمعاملة مع أولاد في حال ضعف التمسك بالشريعة. صلى الله سبحانه وتعالى يصلح أولادنا وأولادكم يا رب. قال: وإقام الصلاة فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة. بالمناسبة قال: واعتقاد إصابتهم قبل ذلك. الإطلاق بهذا فيه نظر بلا شك، إلا أن يكون مراد المصنف عليه رحمة الله تعالى أن ذلك يكون هو الأغلب، أن ذلك هو يكون هو الأغلب. فالأغلب عند عامة العلماء الإصابة، وأن الصواب يكون أكثر من الخطأ. لكن أن يعتقد أنهم يصيبون ولا يخطئون، فلا أظن أن المصنف رحمه الله تعالى أراد ذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قال: وإقام الصلاة فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة. ذكر الصلاة وذكر الزكاة وذكر عليه رحمة الله تعالى بعدها صوم رمضان وحج البيت والجهاد في سبيل الله، ذكر عمد شريعة الإسلام يربى عليه الأبناء الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعلم الأولاد الصلاة منذ 7 سنين، إذا صار وقت الأذان دخل ونحن أذن. نعم، قال: وإقام الصلاة فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وأكد فرائض الملة في مراعاة طهارتها إلى آخره. الحث يا إخوة على الصلاة على الخصوص، على الخصوص، ومن أهم ما ينبغي الحرص عليه. إذا استشعر الإنسان أن من كان للصلاة أضيع فهو لما سواها أضيع، كان لابد أن يحرص على أن يغرس هذا الأمر في أولاده غرسا عظيما، ونجعله في أولاده، لأن خلاص أذن الله يحفظه الحارث، الحارث تم الأذان خلاص، بارك الله فيك. إلا ما كان شغل اللاقة الخارجية، بارك الله فيك. طيب، فكل من كان مضيعا للصلاة لابد أن يكون لما سواها أضيعا، فلا ترتجي صلاحا لولدك إذا لم تنشئه على محبة الصلاة، لا ترتجي صلاحا له إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى بلا شك. لكن اليوم أن تحتاج أن تختار اللبنة التي تبني عليها وتبدأ في إنشاء هذا الولد منها، وأعظم اللبنات بعد غرس الإيمان والتربية على الإيمان أن ينشأ الطفل منذ الصغر على محبة الصلاة وعلى أدائها، تارة بالترهيب وتارة بالترغيب، وهو بحسب الحال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتعليم الأولاد الصلاة ل7، وأمر صلى الله عليه وسلم بضرب الأولاد على الصلاة ل10 صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لا يعني بحال أن الأولاد لا يرهبون على ترك الصلاة بغير الضرب في أقل من 10، في أقل من 10 سنين. ومن أعظم الأخطاء التي قد تحصل من الآباء والأمهات هو أنهم لا يشاركون أولادهم في هذه الشعيرة العظيمة، هذه الصلاة، وخصوصا الأمهات، خصوصا الأمهات لابد من مشاركة الأولاد في الصلاة. مثلا الأب يأخذ ولده معه إلى المسجد إذا كان يعقل الصلاة، والأم تنادي بناتها ليصلين معها، فإن كان الأولاد ليسوا ممن يعقل الذكور فتناديهم كذلك ليصلوا معها، يشاركوها في مثل هذه الصلاة وفي مثل هذه العبادة العظيمة. القدوة يا إخوة من أعظم ما يكون سبب لإصلاح الولد، القدوة. فلا يراك الابن على حال وأنت تدعو إلى حال آخر، تربيتهم بالقدوة هو من أعظم ما ينفع الله سبحانه وتعالى. ذكر أداء الزكاة، يعرف الزكاة، يعرف الصوم. كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون كانوا يعلمون أبناءهم ويصومون أبناءهم، تربية كذلك على هذه العبادة العظيمة. لكن مع التربية على الصوم لابد من أمر مهم، وهو أن يغرس فيهم ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، قال: فإنه عبادة السر. أمر مهم أن يغرس هذا في الأبناء، أن الصوم عبادة سر، فلا داعي لأن يعني ترى بعض الأبناء وبعض الأولاد في زاوية معينة ويأخذ له شيء من الماء ولا يأخذ له شيء من العصير وشيء من لا، يعرف أنها عبادة سر وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه إذا كان أبوه لا يطلع عليه. قال: ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. كل هذه الأشياء يا إخوة هي أركان الإسلام، يعرف عليها الابن والبنت منذ الصغر، ولا بد أن تزرع فيهم، كلنا يحفظ منذ الصغر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. تزرع هذا مع زرع بعض المعاني المهمة لفهم هذا الحديث والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الجهاد، قال: ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قدرة عليه أو عون من يستطيع إن ضعفتما عنه. كذلك التعريف بشأن الجهاد ومنزلة الجهاد في دين الإسلام للأولاد أيضا هذا يحتاجه الأبناء، يحتاجه الأولاد، ويعرفون بأن هذا الدين قد جاء بالتضحية حتى بالدم، بالنفس يضحي بها الإنسان في سبيل حفظ هذا الدين وحفظ بلاد الإسلام، يربون على ذلك منذ الصغر كذلك، لكن يعرفون بالصواب والخطأ في ذلك، ويؤخر مثل هذا التعليم إلى الوقت الذي يعقلون فيه المعنى، معنى هذا الجهاد، وأن فيه صوابا وخطأ، كما أن هنالك صواب وخطأ في كثير من العبادات والطاعات والقربات التي قد يتقرب بها الإنسان على وجه صحيح أو على وجه خطأ. قال: فهذه عمد فرائض الإسلام وأركان الإيمان، حافظ عليها وسابق إليها تحوز الخير العظيم وتفوز بالأجر الجسيم يعني العظيم، ولا تضيع حقوق الله فيها وأوامره بها فتهلك مع الخاسرين وتندم مع المفرطين. التربية يا إخوة على أعظم ما يكون في دين الإسلام، سواء كان في أركان الإيمان أركان الإسلام، أعظم ما يكون في أركان الإسلام وأركان الإيمان، أعظم ما يكون في هذا الدين، لابد وأن تكون هذه هم للوالدين، يعرف على ما يعقله من أركان الإسلام، على ما يعقله من أركان الإيمان، يعرف تعريفا إجماليا على ذلك، يبين له، يوضح له، يفهم أن هنالك مثلا ملائكة، ما هي الملائكة ومما خلقت الملائكة وبعض وظائف الملائكة، بعض أسماء الملائكة، هذا على سبيل المثال. كذلك الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ماذا أنزل الله على موسى، على عيسى، على إبراهيم، على داود، على محمد صلى الله عليه وسلم، يعرف على مثل هذه الأشياء، يفهم مثل هذه الأشياء، لأن توسعة مداركه وفهمه كذلك هذا له أثر في التربية ولا شك. ولا شك أن ما يعلم في الصغر من الأشياء لابد أن يبقى معه غالبا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: واعلما أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منه بما يلزمكما منها من مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو أصل الخير وبه يتوصل إلى البر، فعليكما بطلبه، فإنه غنى لطالبه وعز لحامله، وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة. به تجتنب الشبهات وتصح القربات، فكم من عامل يبعده عمله من ربه ويكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين
يرفع الله الذين آمنوا
منكم والذين أوتوا العلم درجات.
نعم، شرع رحمه الله تعالى في وصية أخرى، الوصية في طلب العلم الشرعي، أوصى أولاده بطلب العلم الشرعي، ونبه على قضيتين في ذلك، فقال: واعلما أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض. حصرها رحمه الله تعالى فقال: إنما تصلان، أي من أدوات الحصر، فقال: إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منها. قال: مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو أصل الخير. فنبه على قضيتين: الذي سبق الإشارة إليه من أركان الإسلام وعمد الفرائض التي ذكرها رحمه الله تعالى تحتاج إلى أمرين: الأول توفيق من الله سبحانه وتعالى، والثاني تعلم أحكام هذه الفرائض. فبهذا يصل الإنسان إلى أداء هذه الفرائض على الوجه الذي أمره الله سبحانه وتعالى. قال: وبه يتوصل إلى البر. والبر كما يقول أهل العلم اسم جامع لكل خير، اسم جامع لكل خير. قال: فعليكما بطلبه، فإنه غنى لطالبه. العلم غنى لمن طلبه، فإنه ميراث النبوة، فكيف لا يكون غنى؟ الناس ترث المال، وطالب العلم يرث علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمال يشرف بصاحبه شرفا دنيويا، وأما العلم فيشرف بصاحبه شرفا دينيا ودنيويا. وهذا الشرف الذي يناله طالب العلم هو من الموعود الذي جعله الله سبحانه وتعالى بالشرف لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كل ما ذكره الله سبحانه وتعالى إلا ما استثني من الفضائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من سواه يكون له من ذلك ما يكون راجعا إلى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل إن هذه العبادة فيها كذا من الفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من عمل بها يكون له كذلك من هذا الفضل وهذا الأجر الذي جعله الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بحسب الحال وبحسب المقام، ولا يساوي في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإنه غنى لطالبه وعز لحامله، وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة. به تجتنب الشبهات وتصح القربات. التنبيه على الشبهات أيضا مسألة وقضية عظيمة. الإنسان يحتاج أن يربي أولاده على ما يبعدهم عن الشبهات، والشبهات خطافة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفتن: من استشرف لها تستشرف. فالشبهات خطافة، تسلب العقول، تسلب العقول والأذهان والأفهام، وقل من يسلم من تبعات الشبه. فالإنسان يعرف أولاده على أن ثم صوابا وخطأ. وأكرر وأعيد هذه القضية، لابد أن ينبه على أن هنالك صواب وخطأ، صواب وخطأ لابد. وتكرار هذا على مسامعهم دائما وأبدا، أن ثم صوابا وخطأ، فهنالك جماعة مسلمين وهنالك جماعات حزبية. جماعة المسلمين هي التي مع ولي الأمر، وكل ما سواها هي جماعات مخالفة لسبيل أهل الإسلام. يعرف أن هنالك علماء سنة وهنالك علماء بدعة، فلا يجره علماء البدعة إلى الضلالة، إلى الفتنة، إلى الشر. إلى يعرف أن هنالك أعمال يرضاها الله وهنالك أعمال لا يرضاها الله، فيعرف على مثل هذا ويربى على مثل هذا. لا بد دائما أن يقرع مسامعه أن ثم صوابا وخطأ، لا بد. وذلك من الأمور النافعة للأولاد في باب التربية، هو أن يعلم الولد انتقاد الخطأ، أن يعلم الولد انتقاد الخطأ. هذا نافع بإذن الله سبحانه وتعالى جدا في التربية، يعلم انتقاد الخطأ وبغض الخطأ، يعلم ينتقد الخطأ، فإذا رأى خطأ قال هذا خطأ وهذا هو الصواب. فرأى رجل مثلا يدخن يقول هذا خطأ وهذا هو الصواب، يعلم الانتقاد. طبعا ليس المقصد أن يذهب إلى الشخص يتكلم معه، فقد لا يحسن في ذلك، لكن المقصد أنه ولو حتى ينتقد فيما بينه وبين نفسه هذا الخطأ، ويعرف فيما بينه وبين نفسه هذا الخطأ. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نقف هنا
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.